بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. العوامل المثبتة في الحكومة كالنافية، في المثال الذي وضحنا فيه فكرة بديهية الحكومة وجدنا أن العلم الإجمالي الثاني الذي يحكم على العلم الإجمالي الأول هو العامل النافي لاحتمال تحقق الحادثة في هذا الطرف المطلوب. وجدنا بأن موت هذا الطرف الحادي عشر تقل قيمته الاحتمالية بسبب العلم الإجمالي الحاكم، لأن هذا المريض الحادي عشر لو لم يكن وجوده في مستشفى جين مشكوكا، لو لم يجري فيه احتمال وجوده في مستشفى با الذي نشأ من العلم الإجمالي الثاني، بل كان حاله حال باقي العشرات كل كانت قيمة الاحتمالية متساوية مع القيمة الاحتمالية لباقي العشرات، إنما قلت قيمته الاحتمالية بسبب دخوله في العلم في طرف العلم الإجمالي الثاني. دخوله في طرف العلم الإجمالي الثاني هو الذي قلل من احتمال موته، وهذا يعني أن العلم الإجمالي الحاكم كان عاملا مساعدا على نفي الاحتمال المطلوب. ويقول السيد الشهيد الآن بأنه ربما يكون العلم الإجمالي الحاكم عاملا مساعدا على الثبوت لا على النفي. نستطيع أن نمثل بمثال آخر تنطبق فيه بديهية الحكومة أيضا، ونجد بأن الحاكم هو النافي هو المثبت لا النافي. العلم الإجمالي الحاكم هو الذي يقوي احتمال الثبوت. ما مثاله؟ مثاله هو ما إذا افترضنا أننا نعلم بموت شخص في هذا المستشفى مستشفى جين، نعلم بأن الشخص الوحيد الذي كان في هذا المستشفى قد مات، لم يرقد في أسرة هذا المستشفى إلا شخص واحد وقد مات، ولكن هناك عشرة أشخاص نحتمل بأن الراقد في المستشفى كل من هؤلاء، ولهذا صار العلم الإجمالي بين عشرة. وإلا فالشخص الرافد في المستشفى هو واحد ليس أكثر، وهو الذي قد مات ولكن لا نعرفه، لا نعرف هل هو زيد أو عام أو بدر أو خالد، إلى عشرة أشخاص. هناك عشرة أشخاص لا نعرف أي منهم هو الذي كان رافدا في المستشفى، ومهما كان فقد مات هذا الراقد في المستشفى، قد مات قطعا. لكن من كان هو من هؤلاء العشرة لا نعرف. هذا نوع من العلم الإجمالي، العلم الإجمالي. وبعد ذلك علمنا إجمالا في واحد من هؤلاء العشرة، علمنا إجمالا بأنه إما كان راقدا في مستشفى جيم، يعني هو الواحد الذي قد مات، وإما هو راقد في مستشفى با فليس هو الذي قد مات. هنا بهذا العلم الإجمالي الثاني سيتقوى احتمال كون الميت هو هذا الواحد. وهنا نجد بأن الفرق الأساسي بين هذا المثال والمثال السابق أنه في هذا المثال لولا هذا العلم الإجمالي الثاني نحن عندما نلحظ أطراف العلم الإجمالي الأول سوف لا نعرف في كل منها أنه هل هو طرف لهذا العلم الإجمالي أو ليس طرفا، لأن العلم الإجمالي كما ذكرنا يستدعي العلم بوجود كلي، والكلي هو ما في هذا المثال، ما هو؟ هو الإنسان المتصف بكونه راقدا في هذا المستشفى، مريضا وراقدا في هذا المستشفى. الإنسان المتصف بهذين الصفتين، أنه مريض وهو راقد في هذا المستشفى. وهؤلاء العشرة لا نعرف أنهم هل هم راقدون في هذا، كل واحد منهم نشك أنه هل هو راقد في هذا المستشفى أو لا. إذن فلا نعرف في أي واحد من هؤلاء أنه هل هو مصداق لهذا الكلي أو ليس مصداقا لهذا الكلي. إن كان العلم الإجمالي في المثال السابق واحدا من أطرافه لا نعلم بطرفيته حقيقة، فهنا كل الأطراف العشرة لا نعرف بطرفيتها حقيقة. كل الأطراف العشرة لا نعرف بأنها حقيقة هل هي من مصادق لهذا الكلي أو ليست مصادق لهذا الكلي، لأن الكلي الذي نعلم به هو الإنسان المتصف بالمرض وبكونه راقدا في مستشفى جيم. وهؤلاء العشرة وإن كنا نعلم بأنهم مرضى لكن لا نعلم في كل منهم، لا نعلم بأنه راقد في المستشفى، في هذا المستشفى أو غير راقد في هذا المستشفى. وعليه فهؤلاء العشر كل واحد نلحظه نجد بأننا لا نعرف طرفيته لهذا العلم الإجمالي، لا نعرف مصداقيته لهذا الكلي، لا نعرف مصداقيته لهذا الكلي. وعليه عندما يأتي العلم الإجمالي الثاني ويكون أحد أطراف هذا العلم الإجمالي الأول طرفا في العلم الإجمالي الثاني، سيتقوى بذلك احتمال طرفيته للعلم الإجمالي الأول. عندما نعلم بأن زيد الذي هو واحد من هؤلاء المرضى العشرة، لو علمت إجمالا بأنه إما راقد في مستشفى جين أو راقد في مستشفى باء،
فيتقوى بذلك احتمال طرفية زيد للعلم الإجمالي الأول، لأنه بنسبة نصف سوف أعلم بأن زيد داخل في جيم، بينما هؤلاء المرضى باقي المرضى التسعة ربما دخلوا مستشفيات أخرى، 10 مستشفيات ربما لم يدخل المستشفى أصلا. باقي التسعة نحن لا نحتمل احتمال 50% دخولهم في هذا المستشفى، دخولهم في مستشفى جي، لربما لن يدخل المستشفى أصلا. بينما واحد منهم بالذات باسم زيد علمنا إجمالا بأنه إما داخل في مستشفى جيم أو داخل في مستشفى با، وهذا يعني أن طرفية زيد للعلم الإجمالي الأول صارت أقوى من طرفية باقي التسعة. احتمال طرفية زيد للعلم الإجمالي الأول صار أقوى من احتمال طرفية باقي الأطراف العشرة، وهذا يعني أن العلم الإجمالي الثاني الحاكم أثر في تقوية طرفية هذا الطرف للعلم الإجمالي الأول، يعني تقوى سبب تقوية احتمال كون الميت هو زيد، بخلاف ما انتهينا إليه من نتيجة المثال السابق. في المثال السابق طرفية أحد أطراف العلم الإجمالي الأول في العلم الإجمالي الثاني قلل من احتمال بل صدق المعلوم بالإجمال عليه، بينما في هذا المثال الجديد طرفية هذا الطرف في العلم الإجمالي الثاني قوى من احتمال تطبيق المعلوم بالإجمال عليه. يقول السيد الشيخ رحمه الله عليه بأنه لا فرق بين الأمرين، صار نجد بأن دخول أحد أطراف العلم الإجمالي المحكوم في أطراف العلم الإجمالي الحاكم يؤدي إلى تقليل احتمال تطبيق المعلوم بالإجمال عليه، وأخرى يؤدي إلى تقوية احتمال تطبيق المعلوم بالإجمال عليه. هذا ما يوضحه السيد الشيخ رحمه الله عليه تحت عنوان العوامل المثبتة في الحكومة كالنافية. الفرضيات التي تفي ببديهية الحكومة، تحت هذا العنوان يوضح السيد الشيخ رحمه الله عليه أن بديهية الحكومة تتوفر، بديهية الحكومة تنطبق وتصح تجري في حالتين في فرضيتين لا أكثر. لدينا فرضيتان تتوفر فيهما الشروط اللازمة الشروط الضرورية لانطباق بديهية لجريان بديهية الحكومة، وبذلك تتحدد أبعاد بديهية الحكومة أكثر من هذا. بتوضيح هاتين الفرضيتين تتحدد لنا أبعاد نظرية أبعاد بديهية الحكومة، أنه بديهية الحكومة متى تجري. نحن نريد أن نوضح الآن أن بديهية الحكومة متى تجري بالضبط. يقول السيد أن نظرية أن بديهية الحكومة تجري في حالتين في فرضيتين. الفرضية الأولى التي تجري فيها بديهية الحكومة هي ما إذا كان لدينا علم إجمالي لتحقق حادثة بين أطراف معينة وقد علمنا باتفاق معلوم بالإجمال بصفة، وقد علمنا باتفاق المعلوم بالإجمال بصفة، وهذه الصفة من اللوازم بالمعنى الأعم، لازم بالمعنى الأعم لبعض الأطراف وليس لازما لبعض الأطراف، لازم بالمعنى الأعم حسب دارسين في علم الأصول أو في علم المنطق. المقصود باللازم بالمعنى الأعم، المقصود باللازم بالمعنى الأعم يعني أنه متى ما تحقق الملزوم تحقق اللازم قطعا دون العكس، ربما يتحقق اللازم بدون أن يتحقق الملزوم. فاللازم لازم أعم. فيقول سيدي الشيخ رضوان الله عليه أن الفرضية الأولى التي تجري فيها دلية الحكومة هي ما إذا علمنا بأن المعلوم بالإجمال متصف بصفة، وكانت هذه الصفة لازما أعم لبعض أطراف العلم الإجمالي وليس لازما في حدود علمنا، ليس لازما لا ثبوتا ولا نفيا، لا سلبا ولا إيجابا بلحاظ طرف آخر. وهذه النظرية تنطبق على المثال الأول من المثالين السابقين، وهنا أيضا نمثل له بمثال جديد. أما تطبيق هذه الفرضية على المثال الأول من المثالين السابقين فتوضيحه أنه في المثال الأول من المثالين السابقين ماذا قلنا؟ قلنا أننا نعلم إجمالا بموت واحد من 11 شخص، ولكن معلومنا بالإجمال متصف بصفة الرقود في مستشفى جين، راقد في مستشفى جين. معلومنا بالمعلوم بالإجمال نعلم بأنه بل متصف بصفة أنه راقد في مستشفى جين، وهذه الصفة لازم أعم للعشرة وليس لازما لا سلبا ولا إيجابا للحادي عشر. كيف؟ أما كون هذه الصفة لازما أعم للعشرة باعتبار أن الركود في هذا المستشفى بالنسبة إلى هؤلاء العشرة إن كان الميت واحدا من هؤلاء العشرة فقطعا هو راقد في هذا المستشفى، لأننا نعلم بأن المعلوم بالإجمال هو أحد المرضى الراقدين في هذا المستشفى. إذن فالمعلوم بالإجمال إن كان واحدا من العشرة فهو راقد في هذا المستشفى قطعا، هؤلاء العشرة بل راقدون في هذا المستشفى قطعا. وإن لم يكن الميت واحدا من العشرة بل كان هو الحادي عشر فهو أيضا راقد في هذا المستشفى. إذن فالرقود في هذا المستشفى ليس منحصرا بهؤلاء العشرة، بل إن كان أن يكون الرقود في هذا المستشفى لغيرهم، بل إن كان أن يكون صفة الرقود في هذا المستشفى بالإمكان أن يكون أوسع من هذا من العشرة، بالإمكان أن يكون الحادي عشر أيضا راقدا في هذا المستشفى. إذن صفة الرقود في المستشفى وإن كان من لوازم هؤلاء العشرة قطعا راقدون في المستشفى، لكن الرقود في المستشفى ليس لازما مساويا لهم، بل لازما أعام، إذ ربما هؤلاء العشرة ليسوا هم الميتين بل الميت والحادي عشر، إذا فالحادي عشر أيضا سيكون راقدا في هذا المستشفى. إذا فصفة الرقود في هذا المستشفى لا تختص بهؤلاء العشرة، إذا فهو لازم أعام. معنى لازم الأعام هذا أنه ربما يحصل نفس هذا اللازم لغير هذا الملزوم، ربما يحصل لفرد آخر. إذا فصفة الرقود في المستشفى لازم أعام بالنسبة إلى هؤلاء العشرة، بينما الرقود في المستشفى في حدود علمنا ليس من لوازم الفرد الحادي عشر، لأن الفرد الحادي عشر لا نعرف هل هو راقد في مستشفى جيم أو هو راقد في مستشفى باء. إذا فصفة الرقود في مستشفى جيم ليست من لوازم هذا الطرف الحادي عشر لا سلبا ولا إيجابا. في هذه الحالة بل بالنسبة إلى الفرد الذي ليست تلك الصفة من لوازمه لا سلبا ولا إيجابا، كل ما سبب احتمال عدم اتصافه بهذه الصفة، لأن هذا الصفة نحتمل أن هذا الفرد الحادي عشر متصف بهذه الصفة، ونحتمل أنه غير متصف بهذه الصفة، كل عامل سبب من تضعيف احتمال كونه متصفا بتلك الصفة كان حاكما على هذا العلم الإجمالي. إن وجد علم إجمالي آخر أدى إلى تضعيف قيمة احتمال اتصاف هذا الفرد بتلك الصفة كان ذلك العلم الإجمالي حاكما على هذا العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي المحكوم يستبطن العلم باتصاف المعلومة بالإجمال بصفة بل متواجدة في بعض الأطراف قطعا على نحو اللازم الأعم، ولا نعرف تواجدها في أحد الأطراف سلبا وإيجابا. متى ما كان علمنا الإجمالي هكذا أصبح هذا العلم الإجمالي محكوما لكل علم إجمالي آخر يؤدي إلى تضعيف احتمال اتصاف تلك الصفة، يعني جريان تلك الصفة على ذاك الطرف الذي نشك في أنه هل هو متصف بهذه الصفة أو لا. فالعلم في هذا المثال علمنا الإجمالي بأن هذا الطرف الحادي عشر راقد إما في جيم أو في باء، هذا العلم الإجمالي يضعف من قيمة احتمال اتصاف هذا الطرف الحادي عشر بصفة الرقود في مستشفى جيم، ما دام أن هذا العلم الإجمالي الثاني ضعف من قيمة احتمال رقود هذا الحادي عشر في مستشفى جيم، أصبح هذا العلم الإجمالي حاكما على العلم الإجمالي الأول. وشرائط هذه الحكومة في هذه الفرضية هي أن يكون العلم الإجمالي الأول مشتملا على العلم بصفة ثابتة لبعض أطرافه قطعا على نحو اللازم الأعم، ولا نعرف بثبوته على طرف آخر لا سلبا ولا إيجابا. والعلم الإجمالي الثاني يؤثر في قيمة احتمال اتصاف تلك الصفة لهذا الطرف المشكوك، متى ما توفرت هذه الشرائط تمت حكومة العلم الإجمالي الثاني على العلم الإجمالي الأول. وهذه هي الفرضية الأولى. المثال الساذج الذي سيثبت به الآن يمثل به في هذه الفرضية الأولى هو يمثل بمثال علم الإجمالي ذو طرفين. علم إجمالي ذو طرفين، لكن معلومنا بالإجمال له صفة يتصف به أحد الطرفين قطعا على نحو اللازم الأعم، والطرف الثاني لا نعلم هل أنه متصف به أو لا. مثاله يقول بأنه أنا أعلم إجمالا بوجود إما زيد أو عامر في هذا الدار. علم إجمالي ذو طرفين، إما زيد أو عامر موجودا في هذا الدار، ما أنا أعلم بأن الموجود في الدار أبيض سواء كان هو زيد أو عامر فهو أبيض. المعلوم بالإجمال متصف بصفة كوني أبيض اللون، وأنا أعلم بأن زيد أبيض اللون، أما عامر لا أعرف هل هو أبيض اللون أو أسود اللون، ما أعرف عامر أسود أو أبيض. فالمعلوم بالإجمال متصف بصفة وهي صفة البياض، وهذه الصفة من لوازم الزيد قطعا، لكنه لازم الأعام يعني خب البياض غير منحصر بزيد، ربما يكون عامر أيضا أبيض، أنا لا أعرف، ربما يكون غير زيد أيضا أبيض. فالبياض لازم أعام لزيد، ليس لازما من مختصات زيد، بل هو لازم أعام لزيد. يعني أن هذا العلم الإجمالي ذو طرفين، لقد علمت بوجود صفة في المعلوم بالإجمال وهي صفة البياض، وأنا أعرف بأن هذا الصفة لازم أعم لأحد طرفي العلم الإجمالي، ولا أعرف بلزومه للطرف الثاني لهذا العلم الإجمالي لا سلبا ولا إيجابا. لاحظوا يعني هالشرائط التي ذكرناها توفرت في هذا العلم الإجمالي، أنه معلومنا بالإجمال متصف بصفة، هذه الصفة من لازم أعم لبعض أطراف العلم الإجمالي وليس لازما في حدود علمنا لا سلبا ولا إيجابا للطرف الآخر للعلم الإجمالي. هذه توفرت لأن تلك الصفة هي البياض، وزيد أعرفه بأنه أبيض، وعامر لا أعرف هل أنه أبيض أو ليس أبيض. في هذه الحالة كل ما أدى إلى ضعف احتمال بياض عامر، كل ما أدى إلى ضعف احتمال بياض عامر أو تقوية احتمال بياض عامر يؤثر على هذا العلم الإجمالي ويكون حاكما على هذا العلم الإجمالي. يعني مثلا لو أن عامر كان أحد أولاد أبيه، كان أبوه كان إليه أربع أخوة من أب واحد، لقد قيل لنا بأن هذا الأب له أربعة أولاد، أربعة من أولاده ليسوا بيض وواحد من أولاده أبيض فقط، يعني أنني أعلم إجمالا بأن عامر بني إما هو الأسود الأول أو هو الأسود الثاني أو هو الأسود الثالث أو هو الأسود الرابع أو هو الخامس الذي هو أبيض. إجمالي ذو خمسة أطراف، أن عامر من هو من الأخوة الخمس؟ هل أن عامر هو الأخ الأسود الأول أو الأخ الأسود الثاني أو الأخ الأسود الثالث أو الأخ الأسود الرابع أو الأخ الأبيض؟ هذا علم إجمالي ذو خمسة أطراف. وهذا العلم الإجمالي أربعة من أطرافه بطالع كونه أسود، وواحد بطالع كونه أبيض. هذا العلم الإجمالي أدى إلى أن يكون احتمال انضباط تلك الصفة على عامر ضعيفا، لأن تلك الصفة منطبقة على زيد قطعا، لأن زيد أبيض قطعا. ونحن لا نعرف هل أنه أن هذه الصفة منطبقة على عامر أو غير منطبقة على عامر، لكن صار لدينا علم إجمالي آخر أدى إلى ضعف انضباط تلك الصفة على عامر. هذا يؤدي إلى حكومة العلم الإجمالي الثاني على العلم الإجمالي الأول. هذا يعني أن احتمال كون المعلوم بالإجمال هو عامر يصبح خمس احتمال كون المعلوم بالإجمال هو زيد، لأن زيد أبيض قطعا وعامر أبيض بنسبة 1/5. إذن فالعلم الإجمالي بوجود إما زيد في الدار أو عامر لا ينقسم بالتساوي على زيد وعامر. العلم الإجمالي بوجود إما زيد في الدار أو عامر لا ينقسم بالتساوي، بل ينقسم بنحو يكون تكون قيمة احتمال كون عامر في الدار نسبته إلى قيمة احتمال كون زيد في الدار نسبة الخمس. بينما بالنسبة إلى العلم الإجمالي الآخر أن عامر هل هو الأسود الأول أو الأسود الثاني أو الأسود الثالث أو الأسود الرابع أو الأبيض، هذا العلم الإجمالي يبقى بالتساوي، يبقى بالتساوي أن عامر من هو؟ هل هو الأخ الأول أو الأخ الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس الأبيض؟ هذا العلم الإجمالي يبقى بالتساوي. فتتم الحكومة في مثل هذه الفرضية. هذه هي الفرضية الأولى التي تتم فيها الحكومة. الفرضية الثانية التي تتم فيها الحكومة أيضا هي فرضية ما إذا كان لدينا علم إجمالي وعلمنا بأن المعلوم بالإجمال متصف بصفتين، ولكن هذه الصفة لا نعلم بكونها لازما لأي واحد من أطراف هذا العلم الإجمالي، كما إذا افترضنا أننا علمنا بوجود إما زيد أو عامر في الدار ونعلم بأنه أبيض، ونعلم بأن المعلوم بالإجمال بأن الموجود في الدار أبيض، ولكن زيد بالذات هل نعلم بياضه أو لا؟ لا، لا نعلم بياضه. وعامر بالذات هل نعلم بياضه أو لا؟ لا، لا نعرف بياضه. فإجمالا نحن نعلم بأن المعلوم بالإجمال متصف بهذه الصفة، المعلوم بالإجمال متصف بصفة البياض، لكن صفة البياض ليست من لوازم هذا الطرف بالذات ولا من لوازم ذاك الطرف بالذات في حدود علمنا. لا نقطع بكون زيد أبيض ولا نقطع بكون عامر أبيض، بل كل منهما محتمل. وعليه فكل منهما محتمل أن يكون هو المعلوم بالإجمال. ولكن حينئذ إذا جاء ما يقوي أو يضعف احتمال كون أحدهما بالذات أبيض، إذا جاء علم إجمالي آخر أدى إلى تضعيف أو تقوية كون عامر أبيض، أثر ذلك في هذا العلم الإجمالي دون أحد، يعني تكون مستقيمة. يعني إذا ضعف أو تقوى احتمال كون عامر أبيض بلحاظ علم إجمالي ثاني، يعني بلحاظ كون عامر كما في المثال السابق، بلحاظ كون عامر يعني هو أحد أخوة خمسة، أربعة منهم سود واحد أبيض، فيضعف احتمال كون عامر أبيض، بينما احتمال كون زيد أبيض متساوي الطرفين، إما أسود أو أبيض متساوي الطرفين. في مثل هذه الحالة قيمة العلم الإجمالي بوجود إما زيد أو عامر في الدار ينقسم على زيد وعامر لا بالتساوي، لأن قيمة احتمال كون زيد أبيض نصف، أما قيمة احتمال كونه عامر أبيض هو واحد على خمسة. إذن فمن الطبيعي أن يكون احتمال كون المعلوم بالإجمال هو زيد أقوى من احتمال كون المعلوم بالإجمال هو عامر، كما أنه إذا كان العلم الإجمالي الثاني يقوي احتمال بياض عامر، كما إذا كان عامر أحد الأخوة الخمسة وأنا أعلم بأن أربعة منهم بير وواحد أسود، إذا علمت بأن أربعة منهم بير وواحد أسود فيقوى احتمال كون عامر أبيض، احتمال كون عامر أبيض أربعة على خمسة، بينما احتمال كون زيد أبيض نصف بحد ذاته بحد ذاته احتمال أولى. في هذه الحالة سوف يقوى احتمال كون المعلوم بالإجمال هو عامر ببركة مجيء هذا العلم الإجمالي الثاني، سيتقوى احتمال كون المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول هو عامر لا زيد ما عليه. فحاصل الفرضية الثانية هو ما إذا كان لدينا علم إجمالي وكان معلوم نوع بالإجمال متصفا بصفة، هذه الصفة لا نعلم بوجودها لا في الطرف الأول سلبا ولا إيجابا ولا في الطرف الثاني سلبا ولا إيجابا، ولكن حصلت لنا قيمة احتمالية أدت إلى بطلب علم الإجمالي الآخر أدت إلى تقوية أحد طرفي، يعني تقوية اتصاف يعني انضباط تلك الصفة على أحد طرفي هذا العلم الإجمالي هذا العلم الإجمالي الأول. فهنا هذه القيمة الاحتمالية تغير هذه القيمة الاحتمالية التي أدت إلى تقوية أو تضعيف يعني انضباط تلك الصفة على أحد طرفي العلم الإجمالي، هذه القيمة الاحتمالية الناشئة من العلم الإجمالي الثاني ستكون حاكمة على القيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي الأول. هذه هي الفرضية الثانية التي تتم فيها بديهية الحكومة أيضا. طبعا متى ما اختلت هذه الشرائط لا تجري قاعدة الحكومة بداية الحكومة، ما اختلت هذه الشرائط، يعني مثلا إذا كان في الفرضية الأولى ماذا افترضنا؟ افترضنا أنه الصفة منطبقة على أحد احد طرفي الاجمال قطعا ونشك في انطباقها على الطرف الاخر او عدم انطباقها. لو اننا علمنا بانطباقها على الطرف الثاني ايضا ما راح تقول. لو اننا شككنا في الطرف الاول ايضا ما راح تقول الحكومه. يعني هذه شراب لو اختلت ما راح تقول الحكومه. كما انه يفهم ان الاجماليه اسم الفرضيه الثانيه. في الفرضيه الثانيه قلنا باننا لا نعرف ان هذه الصفات هل هي موجوده في الطرف الاول او لا، ولا نعرف انها هل هي موجوده في الطرف الثاني او لا. فاذا افترضنا اننا لم نجد قيمه احتماليه لاحد الطرفين دون الاخر، بل إننا لم نجد شيئا أصلا أو وجدنا علما إجماليا آخر يؤثر على كلا الطرفين بالسواء، لم تكن الحكومة حكومة بعد نفسه لأنه أثر على كلا الطرفين بالسواء. فإذا في هذه الفرضية الثانية لابد أن نفترض أننا وجدنا علما إجماليا أثر على أحد الطرفين فقط دون الطرف الآخر حتى تتم الحكومة. وبتوضيح هاتين الفرضيتين تتم أبعاد هذا البديهية. إجمالا البديهية، حاصل هذه البديهية أنه متى ما كان لدينا علم إجمالي متى ما كانت هكذا نعبر حاصل البديهية أنه الحادثة المحتملة الواقعة في طرف علم إجمالي متى ما كان لها عاملان عامل بصالح ثبوتها ناشئ من علم إجمالي وعامل على نفيها ناشئ من علم إجمالي آخر، وكانت طرفية هذه الحادثة لأحد العلمين الإجماليين أو قول أحد العاملين، إما عامل النافي أو عامل الإثبات، أحد هذين العاملين، عامل النافي ناشئ من علم إجمالي وعامل عامل الإثبات ناشئ من علم إجمالي آخر. إذا كان أحد هذين العاملين هو الذي يعين لنا قيمة احتمال أصل وجود العامل الآخر، يعني أننا إذا سئلنا بأنه ما قيمة احتمال تواجد هذا العامل، وسئلنا ما قيمة احتمال تواجد ذاك العامل، عامل النافي وعامل الإثبات كل منهما ناشئ من علم إجمالي يعتبر علم إجمالي، لكن لو طرحنا السؤال بأنه ما قيمة احتمال عامل النافي المرتبط بعلم الإجمالي، وطرحنا سؤال ما قيمة احتمال عامل الإثبات المرتبط بعلم الإجمالي آخر، وجدنا بأننا لا نستطيع أن نعين قيمة احتمال أحد هذين العاملين إلا في ضوء قيمة احتمال العلم الإجمالي الآخر دون العكس. أما قيمة احتمال العامل الآخر متعين بذاته، قيمة احتمال العامل الآخر كان متعينا بذاته، فهنا هذا العامل الذي قيمة الاحتمالية متعينة بذاته تكون حاكمة على ذاك العامل الذي لا يمكن أن نعين قيمة احتمالية إلا في ضوء ذاك العامل الآخر. هذه هي البديهية الجديدة التي عرفناها على بحث على فرضية حساب على نظرية حساب الاحتمالات. وفي الحقيقة هذه البديهية تنطبق على كلتا الفرضيتين اللتين شرحناهما في كل من الفرضيتين اللتين شرحناهما
تنطبق هذه البديهية. يكفي والحمد لله رب العالمين. كمل الفرد الثاني. لا لا، وصلت إلى الفتوى الأخرى.